الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في الدر النضيد للعلامة الشوكاني رحمة الله عليه عند قوله: وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة، لهم نبي مستقل وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدما على قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ وكلام المؤلف رحمة الله عليه إنما يرد في شأن الذين بالغوا في التقليد الأعمى من أصحاب المذاهب، ولا يدخل في ذلك أهل العلم والإنصاف، وهم كثير، لكنه يتناول أولئك المقلدة التقليد الأعمى الذين تعصبوا التعصب البالغ لأئمة المذاهب، وهؤلاء لا عبرة بهم. ولأصحاب كل مذهب أئمة أجلاء وعلماء فضلاء، وعلماء هم من أهل الاجتهاد والبصيرة في دين الله عز وجل، وفيهم المعظمون للدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كثير في أصحاب المذاهب، سواء كانوا على المذهب الشافعي أو على المذهب الحنبلي أو على المذهب المالكي أو الحنبي، موجود في كل زمان، منهم أصحاب علم وإنصاف واتباع للدليل وتعظيم للحجة، فهؤلاء لا يدخلون في كلام المؤلف، وحاشا المؤلف أن يقصد هؤلاء، فهؤلاء لهم قدم الصدق ونشروا العلم وبينوه وأوضحوه، ومن جاء بعدهم يستفيد منهم ومما كتبوه وصدروه من الشروح النافعة والاحتجاجات النيرة، لكن وجد في من ينتسب إلى الأئمة والأئمة منهم براء، من بلغ به الحال إلى التعصب الأعمى، فهؤلاء هم الذين يذمون ويغدح فيهم ويعابون، حتى بلغ ببعض هؤلاء المتعصبة سواء كانوا من الحنفية أو من الشافعية أن امتنع بعضهم من تزويج بعض، فالحنفي لا يزوج من كان شافعيا، والشافعي لا يزوج من كان حنفيا. ومنهم من يقول عاملهم معاملة أهل الكتاب، تزوجوا منهم ولا يتزوجوا منكم، هذا هو التعصب الأعمى، وقع فيه بعض جهلة المقلدين، وحاشا أئمة الدين أن يقعوا في ذلك، لكن بعض الجهلة بالمتعصبين وقعوا في مثل هذه الأمور العظيمة، وربما لا يصلي بعضهم خلف بعض، لا يصلي الشافعي خلف الحنفي ولا الحنفي خلف الشافعي، من هؤلاء المتعصبين. أما أصحاب العلم والدين وأصحاب البصيرة فهم أنزه ما يكون عن هذه الجهالات. وهؤلاء كما قلنا أصحاب الإنصاف وأصحاب العلم والدين هم كثير في كل زمن ومكان، لكن هؤلاء شذمة، ابتلي المسلمون بهم وحصلت منهم الشرور والفتن في أوساط الناس، وضلل بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا، وحصلت منهم الأمور والمخالفات الأشياء المنكرة، وعظموا إمامهم وطعنوا في الإمام الآخر، وغلوا وكذبوا ورووا الأحاديث الموضوعة المكذوبة في فضائل أئمتهم، وأئمتهم منهم براء. سيأتي في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضل على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، أكاذيب افتراءات يكذبون بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي دعاهم إلى هذا التعصب الأعمى، ويقول قائلهم لولا مالك لكان الدين هالك، تعالى الله عن ذلك، الله عز وجل الذي حفظ الدين، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلو لم يخلق الله عز وجل مالكا ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبا حنيفة ولا سفيان ولا الأوزاعي ولا الحسن البصري لما ضله شيئا ولا حفظ دينه سبحانه وتعالى. والله عز وجل غني عن خلقه، وإنما يكرم من شاء من عباده بهذا العلم، ولا الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وكل شيء تحت سلطانه وحفظه سبحانه وتعالى. لكن وجد من هؤلاء أناس بلغ بهم التعصب مبلغا عظيما، وهؤلاء الذين يتألم منهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه وقبله الأمين الصنعاني، فإنهم لاقوا منهم الشدائد، هذا الصنف لاقوا منهم الشدائد، لأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان من أشد العلماء نبلا للتعصبات ودعوة الناس إلى الرجوع إلى الوحيين، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلاقى ما لاقاه من الشدائد والمحن، فلهذا قال ما قال. فقال رحمة الله عليه فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة، أي على ظهر الأرض، قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى كل مذهب وانظر مسألة مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله، وانظر بماذا يجيبونك. هؤلاء في زمنه أو كان أو جماعة في زمنه كانوا على هذه الصفة المقيتة السيئة، ولا كما قلنا المتأمل في كتب من مضى من أهل العلم في يعني في مؤلفات علماء الشافعية أو الحنابلة أو علماء غيرهم يجد أن الغالب الخير والإنصاف والتمسك بدين الله عز وجل وتعظيم الكتاب والسنة، وإنما هذا موجود كما عرفنا من بعض المقلدة المتعصبة للمذاهب، وهؤلاء لا يلتفت لهم ولا إلى تعصبهم. قال رحمة الله عليه: فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله، وانظر بما يجيبونك. فما أظنك تنجو من شرهم، ولا تأمن من مضرتهم، وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عظمك وعقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة. نعم، هؤلاء أصلا بلا وشر جهلة، وهم في كل زمان من الأزمنة إلا ما شاء الله عز وجل اشتكى منهم من مضى قبل الشوكان رحمة الله عليه كالأمير الصنعاني، وكم حصلت له من الألية، واشتكى منهم قبل الصنعاني المقبلي على ما في من الاعتزال، المقبلي في شيء من الاعتزال، لكنه اشتكى من هؤلاء المقلدة. وهكذا قبل المقبلي ابن الوزير رحمة الله عليه، وأوذي أشد الألية حتى خرج من بلاد اليمن لما دعا إلى اتباع الحجة، إلى اتباع كتاب الله عز وجل، اتباع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أوذي أشد العداء، وأوذي أشد العداء حتى اضطر أن يخرج من بلده. ونظم الأشعار الكثيرة في بيان حاله وحال أولئك القوم أصحاب التقرير كيف آذوا رحمة الله عليه. وهكذا كم نال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم من الألية الشديدة من جهة هؤلاء. شيخ الإسلام كنار على علم من حيث العلم والاجتهاد والبصيرة في دين الله عز وجل، وهو مسدد غالبا في أقواله في ترجيحاته، وله النظر الصائب، وهكذا تلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهم. وكم أوذوا وتعدوا عليهم، تار بالسجن ومات شيخ الإسلام وهو مسجون في قلعة دمشق، وطيف به شيخ الإسلام وتلميذ العلامة ابن القيم على حمار، أرادوا التعزير بهما بسبب بعض المسائل الفقهية اجتهدوا فيها وأظهروا ما لديهم من الحجة والبرهان، ومع هذا ما دخلت تلك المسائل في عقول المقلدة أصحاب التقرير الأعمى، وسعوا في التعزير بهما مع علو مكانتهما. وأولئك القوم المقلدة ما لهم شأن ولا كبير ذكر، ولا يكاد التاريخ يعرفهم، ما لهم ذكر ربما في التاريخ، وإذا ما ذكروا ما لهم كبير شأن، ما صار لهم شأن ولا قيمة لا في أزمانهم ولا بعد أزمانهم. وشيخ الإسلام نفع الله به النفع العظيم، وهكذا تلميذ العلامة ابن القيم، وقد هدى الله عز وجل أناسا من الضلالة بسبب مؤلفاتهم النافعة الطيبة. وأولئك ليس لهم كبير شأن، فأعلى الله سبحانه وتعالى الحق وأهله، وقمع الله عز وجل الباطل وحزبه. لكن هذا موجود في كل زمان مثل هؤلاء الجهلة أصحاب المقلد أصحاب التقليد وأصحاب الشبر في العلوم، ما يعرفون إلا ذاك الشيء الذي فتحوا أعينهم عليه، وكأنه هو الدين وما سواه هو الكفر والعياذ بالله. هؤلاء جهلة ما يلتفت إليهم صاحب التعصب الأعمى، ما ينظر إليهم ولا يلتفت إليهم، وليس هم العبرة وليس هم بمنقصة للأئمة. الأئمة منهم براء، وكم منتسب إلى شخص وذاك الشخص فريق منه. النصارى ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو فريق منهم الذين بدلوا وغيروا وكفروا، واليهود ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو فريق منهم الذين غيروا وبدلوا وكفروا بالله عز وجل وبخاتم الأنبياء والمرسلين، وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام حين بعث، وبنبينا بعد عليه الصلاة والسلام حين بعث بعد ذلك. وهناك من ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري، هم الأشاعرة وهم بريء. وهناك من ينتسب إلى أحمد، وإمام أحمد منه بريء، ومن ينتسب إلى الشافعي، والشافعي منه بريء، وهكذا القوم في سائر الأئمة. فقال رحمة الله عليه وهو يتألم من هؤلاء أصحاب التعصب الأعمى في زمنه: فما ظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من ضرتهم، وقد يستحلون بذلك دمك ومالك وأورعهم، يستحل عرضك وعقوبتك. هذا الورع عند شيء من الخوف. وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة. فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وهذا قول غير معتبر عند العلماء ولا يلتفت إليه. أن أقوال الأئمة الأربعة إجماع، لما اتفق عليه الأئمة الأربعة يعد إجماعا، كلام ضعيف يرده علماء المذاهب، لا يرتضيه علماء الشافعية ولا الحنابلة ولا المالكية ولا غير هؤلاء، وإنما أشياء صادرة من بعضهم، ولا يرتضي ذلك كبار الأئمة والعلماء أصحاب المذاهب. قال: بل جاوز هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم أي من أولئك الأئمة من هو أكثر علما منه فضلا عن عصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر عن عصره. وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. أي نعم، موجود في عصر أبي حنيفة من هو أعلم من أبي حنيفة، وإن كان أبو حنيفة انتشر مذهبه وغيره من انتشر مذهبه، لكن موجود من هو أعلم، وهم أئمة كثر ملأوا الأرض في ذاك الزمن. وهكذا في عصر كل إمام موجود من هو قريب منه أو هو أفضل منه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. غير أن هؤلاء الأئمة الأربعة لهم أصحاب نشروا مذهبهم، وغيرهم من انتشر مذهبهم، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. ولا موجود أناس كبار وعلماء كبار في تلك الأزمان، غير أنهم لم يكن لهم أصحاب ينشرون مذاهبهم، وهم أصحاب علم وبصيرة في دين الله عز وجل، ومعرفة لأحكام الدين، ومعرفة للحلال والحرام، رحمهم الله جميعا. قال: وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، بل هو مقصور عليهم، فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم. وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء إما رحمه الله تعالى إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادة على علم غيرهم، فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه، ولا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من معاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم. وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم، ولا يكون هذا الأمر من لم يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ. وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا من بعدهم لحديث خير القرون قرني، يعني حديث خير الناس خير القرون قرني، ما هو ثابت بهذا اللفظ، ما هو وارد بهذا اللفظ، وإنما هو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو، أو لأمر شرعي فأين هو؟ ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائل إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله، قاضنا عن العمل بما فيها، متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما، فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن له عقل صحيح وفكر رجيح، وتهور الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعل المعتقد بالأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكور حقا، ولكان ما يفعل المعتقدون الأموات حقا، وهذا عارض من القول، أوردناها للتمثيل ولم يكن من مقصودنا. وعلى كل أئمة الدين لهم الاحترام والتبجيل، ولهم منا الترحم ومعرفة ما لهم من السبق والفضل، وما لهم من العلم والمكنة في الدين، وما لهم من الصدق، وما لهم من نشر هذا الدين وتبيين كثير من المسائل الخفية الغامضة، ومن جاء بعدهم استفاد منهم ومن علمهم رحمة الله عليهم أجمعين. لكن مع هذا لا يجوز أن يقدم قول أي أحد مهما بلغ في المنزلة على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا خالف الواحد منهم حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح ذلك الحديث، فالواجب الأخذ بالحديث والاعتذار بذلك الإمام والتأدب معه، ويقال لعل ذاك الحديث ما بلغه وليس بمعصوم، فقد كان ربما بعض الصحابة الكبار كعمر رضي الله عنه لا يعرف بعض الأحاديث ويستنكر أمرا ثم يخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيدعي بذلك مع ما له من المكان والعلم رضي الله عنه. وقد قال فيه عبد الله بن مسعود لو وضع علم الأمة على كفه وعلم عمر على كفه لرجح علم عمر، ومع هذا كان يفوته بعض الشيء من الحديث ويخبر بعض الصحابة به فيأخذ به ويتمسك به ويرجع إليه رضي الله عنه. فإذا كان هذا حال عمر فغير من الأولى أنه قد يبلغ بعض الأحاديث تفوته، وهكذا الأئمة قد تفوتهم بعض الأحاديث، فبعضهم يقول قولا يخالف فيه الحديث، وبعضا يقول قولا يحتج به بحديث صحيح، فنأخذ بالحجة الشرعية مع من كانت، مع الشافعي أو مع الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو مع الإمام أبي حنيفة أو مع الإمام مالك أو مع الأوزاعي أو مع الليث أو مع الحسن البصري أو مع ابن سيرين. وهكذا من هو أرفع منهم كالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فالواجب هو أن يدل الإنسان مع الدليل حيث دار. فالهدى فيهما في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإنصاف. أما أن يكون الإنسان يقلد شخصا ويحاجز بعد ذلك بأدلة الكتاب والسنة فيقول أنا شافعي، لا، الشافعي ما هو دين مستقل، الشافعي على دين الله عز وجل، نعم كان متبعا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشافعي ما يرضى منك أن تتمسك بقوله وإن خالف الدليل، بل هو القائل رحمة الله عليه إذا وجدتم قولي يخالف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فرموا بقولي على الحائط وخذوا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب سائر الأئمة على هذا، لا يرتضون من أحد أن يأخذ بأقوالهم إذا استبانت له الحجة من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الظن بهم رحمه الله جميعا. قال رحمة الله عليه والذي نحن بصنده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقلين الأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية والقرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله ما هو الشرك؟ فإن قال هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، قيل له وماذا كانت الجاهلية تصنع لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قالوا كانوا يعظمونها، ها؟ في شيء؟ ما هو؟ كانت تلك المزايا؟ ايه قرأنا هذه، ايه وش اللي ها قرأناها، هذه قرأناها العبارة. قال رحمة الله عليه قيل هو ماذا كانت الجاهلية تصنع لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قال كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، فقل له لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ فإن قال كونها الخالقة الرازقة أو المحية أو المميتة، فاقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرح بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وقالوا هم شفعاؤهم عند الله ولم يعبدوها لغير ذلك، فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق. وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال، نفس ما فعلوا هؤلاء، حذو القبض بالقبضة، ما في فرق، قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة، فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل فهو لا محالة يوافقه وتنجلي عنه الغمرة وتنقص عن قلبه سحائب الغفلة ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب. فإن زاغ عن الحق مكابر وجادل، فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق، فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها، وإن لم يأتي بشيء في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير، فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلب، فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلب، ما هو في كل شيء، في حق من وقع في أمور الردة والشرك يحاجج بالحجة والبيان، فإن أصر على شركه وكفره فيقام عليه حد الردة، حد الردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. قال عملا بقوله تعالى: فقولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. لكن كما قلنا هذا في غير هذه الأمور، أمور الردة والشرك. نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدل دينه فاقتلوه، تقام عليه الحجة أو يستتاب مما فعل، فإن كان في نفسه شيء من الشبهة يبين له الحق من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أصر فحكم الله عز وجل في ماض: من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو حكم الله عز وجل في شأن المرتدين، كما هو معلوم بالسنة المتكاثرة والأدلة الكثيرة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا هو الحكم الشرعي في مثل هؤلاء. والذين استحلوا الخمر في زمن عمر رضي الله عنه وتأولوا أن الخمر حلال للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وللذين أحسنوا هذا حلال له، فأجمع الصحابة على أنهم إن تابوا أقيم عليهم الحد، حد شرب الخمر، وإن أصروا قتلوا ردة والعياذ بالله. إن أصروا على ما هم عليه فهؤلاء مرتدون، وإن تابوا إلى الله عز وجل فيقام عليه حد الخمر. إلى هنا والحمد لله.